السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحجرات، وهي قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية الكريمة أصل من الأصول العظيمة في قتال الفئة الباغية، أصل من الأصول العظيمة في قتال الفئة الباغية. إذا قدر الله وحصل بين المسلمين خلاف، فئة تقاتل فئة، ما الواجب علينا؟ هل الواجب علينا الاعتزال، أم الواجب علينا السعي بالإصلاح؟ فبلا ريب أن النصوص تحثنا على السعي للإصلاح بين الفئتين، لقول الله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، قوله تعالى: واتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لغير ذلك من النصوص الآمرة بالحث على الإصلاح. ولكن هب أننا في الإصلاح لم تذعن فئة من الفئتين، ورأيناها باغية ومتمادية في الظلم وتظلم الفئة الأخرى، هل نكف أيدينا ونبتعد، أم نقف مع المظلوم حتى يأخذ مظلمته؟ الآية أصل في هذا الباب. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أضيفت عليه أشياء بنصوص، منها قتال الفئة الباغية. ولا يكاد يوجد كتاب من كتب الفقه إلا وتعرض في أبواب الجهاد وتوابعه لقتال الفئة الباغية. فهل نقف مكتوفي الأيدي أم نتدخل؟ نتدخل للإصلاح. طائفة بغت، هل نعتزل ونقول خلاص لم تسمع الكلام نعتزل، أو نؤازر المظلوم؟ وعندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الظالمون ليس هم الذين يصابوا فقط، بل غير الظالمين أيضا الساكتون يصابون أيضا مع من أصيب. تنزيل هذه الآية التي نحن بصددها، وأولا سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم كان يغشى المجالس في المدينة ويعظ ويذكر، فذهب إلى مجلس فيه مشركون وفيه منافقون وفيه مسلمون، فوقف عليهم يدعوهم، وذلك قبل بدر، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، قبل أن يظهر إسلامه. فقال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يحمل حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل المدينة كادوا أن يتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد حروب طويلة دامت بين الأوس والخزرج. ف فرأوا الالتفاف حول عبد الله بن أبي بن سلول على كراهية من أكثرهم له. فلما من الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وبالرسالة وجاء إلى المدينة والتف الناس حوله، شرق لذلك عبد الله بن أبي بن سلول وحقد حقدا عظيما. فلما ذهب النبي إلى بعض المجالس يعظ، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها الرجل، إليك عنا، امكث في دارك، فمن أتاك فعظه، اذهب عنا فقد آذانا نتن ريح حمارك. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم، يذكر أنه سيد بن حضير أو غيره، أو عبد الله بن رواحة: اسكت، بلغشنا يا رسول الله في مجالسنا، فوالله لنتن ريح حمار النبي خير من ريحك يا ابن أبي. فانتصر لهذا أقوام، ولذلك أقوام، فقاموا يتضاربون، نزلت الآية فسكنهم رسول الله إلى أن انقضت هذه الواقعة. الآية، هذه الآية متعلقة، أو شيء منها كثير يتعلق بالذي كان من قتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وبين أيضا بين علي ومعاوية من ناحية، وبين علي وعائشة وطلحة والزبير من ناحية أخرى. فعندها يلزم بعض البيان، ليس الاسترسال، إنما الأخبار التي يكاد أن تكون متفقا عليها. أما الجزئيات الصغيرة فلن نتعرض لها، قد كثير منها لا يستند إلى أدلة. الحاصل أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة رضي الله عنه بعد الشورى، مشاورة الذين ترك عمر الشورى فيهم رضي الله عنه، كان عندنا من الإرهاصات، أو هناك من الإرهاصات ما يشير إلى أن فتنا ستقع بعد زمن عمر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول حذيفة رضي الله عنه لما سأل عمر أصحاب الرسول ذات يوم عن الفتن: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. قال عمر: ليس عليه أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح أم يكسر يا حذيفة؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن حري أن لا يصلح، لو كان يفتح ممكن غلقه. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديثا واضحا. قيل لحذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر. فلما قتل عمر رضي الله عنه واجتمع الناس على عثمان رضي الله عنه، وعثمان كان يتسم بحياء شديد رضي الله تعالى عنه، فبعض أقربائه كانوا يطلبون منه الولايات والإمارات، فكان يؤمر بعض الأمراء من بني أمية. مع السير على سيرة أبي بكر وعمر، في نفسه يسير جاهدا على سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، خليفة بار راشد، هاجر الهجرتين للحبشة وللمدينة، وبذل من ماله العظيم لنصرة الإسلام والمسلمين، جهز جيش العسرة، وحفر بئر روما في وقت كانت الآبار فيه تكلف غاية التكلفة، وما زال بازلا وزوجه الرسول ابنتيه بنتا بعد الأخرى، ولكن بنو أمية التفوا حوله فأمر عددا منهم أمراء. من هؤلاء الأمراء من أفسد إفسادا كبيرا، وكان يصلي الفجر بالناس 4 ركعات وهو سكران، ويقول إن شئتم زدتكم. تكلم الناس كثيرا وبدأ اللغط يثير بشدة، إلى أن وصل الأمر إلى أن اجتمع ناس وأثاروا على عثمان رضي الله عنه، سواء من مصر أو من اليمن أو من المدينة أو من غير هذه البلاد، اجتمعوا على عثمان طلبوا منه التنازل عن الخلافة. فأبى عثمان، عذره في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حديث: يا عثمان، عسى الله أن يلبسك قميصا فإن أرادوك على نزعه فلا تنزعه. فحاصروا عثمان زمنا، وصحابة الرسول الكبار في المدينة لا يستطيعون فعل شيء، يرسل علي حسنا أو حسينا للدفاع، لكن أمام الكثرة الكثيرة أصبح لا رأي لكبار أصحاب النبي عليه السلام، فالأكثرون أغراب، الأكثرون أغراب. آل الأمر ولا نسترسل فيه كثيرا، إلى أن حوصر عثمان حصارا شديدا ومنع من ممارسة أعماله كخليفة، ومنع من الصلاة في المسجد. وأما الناس إمام فتنة، فذهب الناس إلى عثمان يسألون: يؤم الناس إمام فتنة، نصلي معهم؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس. قال الأمر إلى أن حاصروه واشتد الحصار، ويوما بعد يوم يهددونه بالقتل. فأشرف على الناس وقال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا قلة الصحابة، هل سمعتم النبي يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: اللهم نعم. هل علمتم أن النبي قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرته من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت عن ديني طرفة عين، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها. رسول الله بعد هذا الأمر وبعد حصار شديد على عثمان، إلى أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فحدثت بقتله فتنة عظيمة، ولكن وبعد أن قتل عثمان رضي الله عنه ودفن، بويع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت ثم هناك أمور طفيفة لبيعة رجل آخر، لكن بيعة رجال آخرين، لكن اجتمعت الكلمة، كلمة الموجودين على علي، فبايعه الصحابة الموجودون، وكان منهم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. وبعد أن بويع على علي، كان ثم معاوية رضي الله عنه أميرا على الشام بتأمير عثمان له، فأبى معاوية أن يدخل فيما دخل فيه الناس، وقال: لن أبايع حتى تأتوني بقتلة عثمان. لأن لقرابة تربط معاوية بعثمان. فالأمر ما كان في وش علي رضي الله عنه أن يأتي بقتلة عثمان، أقوام لا حصر لهم، قال ادخل فيما دخل فيه الناس، وبعد ذلك أولياء الدم يطالبون بدم صاحبهم، ونبحث عن القتلة ونقيم فيهم أمر الله. أبى معاوية ذلك، وأبى إلا البقاء على الشام. وكما أسلفت، طلحة والزبير بايعا، وما هي إلا أيام قلائل حتى ثار من يدس الفتن في الأطراف كلها ويطالب بالثأر لعثمان رضي الله عنه. فطلحة والزبير وأخذ معهما عائشة رضي الله تعالى عنها، علي انتقل لترتيب الأمور في العراق، انتقل العراق لترتيب الأمور ولضبط المسائل هنالك. فعائشة وطلحة والزبير خرجوا إلى البصرة، خرجوا إلى البصرة، وأقنعوا عائشة بأن تخرج معهم لعل الله أن يصلح بها بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكأن طلحة والزبير تراجعا عن البيعة، كأنهما نقضا البيعة وطالبا، أو ما نقضاها صراحة، طالبا بدم عثمان رضي الله عنه. فخرجوا إلى البصرة عائشة وطلحة والزبير، فمعهم جمع كبير. طلحة كان كما يقول عنده سياسة قوية، فينقل أن عليا قال ابتليت بأربعة، ابتليت بالزبير أشد الناس، كان شديدا قتالا يعني في القتال كان شديدا، وابتليت بعائشة مطاعة في الناس، وابتليت بضلحة ذوي السياسات محنك في السياسة، وابتليت بيعلى بن أمية. يعلى بن أمية كان أميرا على اليمن بتأمير عثمان له، فانضم إلى معاوية في المطالبة بدم عثمان، فانضم إلى طلحة والزبير، وكان من ذوي الثراء، فجهز كثيرا من الجيش واتجهوا. فخرجت في منطقة على ما حسنه فريق من أهل العلم، عندما كان يقال له ماء الحوأب، خرجت كلاب تنبح، فقالت عائشة أين نحن؟ قالوا عندما يقال له ماء الحوأب يا أم المؤمنين. قالت ردوني من حيث أخرجتموني، فإن النبي قال ليت الشاري أن يتكن تنبحها كلاب الحوأب. فقال لا تقدمي يا أم المؤمنين لعل الله أن يصلح بك. فذهب طلحة والزبير وعائشة ويعلى والجموع إلى البصرة. فلما رأى علي ذلك أرسل الرسائل، قال أنتما بيعتماني، ولو كان ثم شخص بايع أبا بكر ثم خرج عليه أو نقض البيع لقاتلناه، ولو كان شخص فعل ذلك مع عمر. المهم أنهم يطالبون بدم عثمان، وقتلت عثمان تفرقوا في الصفوف لإشعال الفتن. فلما وصل جيش عائشة وطلحة والزبير إلى الجمل، إلى البصرة، أرسل علي حسنا وعمار بن ياسر رضي الله عنهما يستنفران أهل البصرة ضد الطائفة التي قدمت بجيشها. فقام علي، قام الحسن على المنبر، وقام عمار أسفل المنبر، ووعد وذكر بوجوب طاعة أمير المؤمن علي، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، بدأت معركة بين علي وطلحة والزبير وعائشة. فبسرعة قتل الزبير، قتله رجل يقال له ابن خربوز، وعقرت ناقة عائشة، عقر جمل عائشة، ولذلك سميت موقعة الجمل. وأخذت عائشة إلى علي رضي الله عنها فأكرم مثواها وقال ارجعي إلى المدينة ولا تفارقي بيتك. فكانت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وبعد اتجه رجع طلحة في طريق رجوعه، كان معهم مروان بن الحكم في صفوفهم، وكان بينه وبين طلحة ثأر قديم، فقال لن أدرك ثأري إلا الآن، فأخذ سهما وضرب به طلحة فقتل. وانتهت هذه المعركة، فبدأ بعض الصحابة يتحفظون في القتال. أسامة بن زيد طبعا اعتزل القتال، وأرسل له علي، حسنا، أرسل علي رسولا، يا أسامة ما لك لا تقاتل مع أمير المؤمنين في البغية. أسامة كان قتل من قال لا إله إلا الله، وتلقن درسا شديدا في حياة رسول الله في قصة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فقال لرسول علي أخبر أو أقرئ أبا حسن مني السلام وقل له والله يا أبا حسن لو كنت بين فكي الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا الأمر لم أره. واعتزل الفتنة عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وعدد من الصحابة، والأكثرون كانوا مع علي، خاصة كبار الصحابة وعلماءهم بالفتن كحذيفة بن اليمان، عمار بن ياسر، جمع وعبد الله بن عباس طبعا، علي رضي الله عنه. وكان علي قد ولى أبا موسى الأشعري إمرة الكوفة، فلما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى الكوفة، وذهب أرسل علي يستنفر أهل الكوفة، أبو موسى ما كان له اتجاه للقتال فبدأ يصدت عن القتال، فعزله علي وأمر على الكوفة غيره. وانتهت مع وقعة الجمل كما يقولون، وبدأت ترتيبات لقتال أهل الشام حتى يدخلوا فيما دخل فيه الناس. فحينئذ طبعا ظهرت فئتان، فئة علي وفئة معاوية رضي الله عنهما، وفئة ثالثة اعتزلت القتال. والجمهور كانوا مع علي في هذا الصدد، وحصل القتال في صفين، وكان من أمر الله ما كان في مسألة التحكيم. وعند صفين خرجت الخوارج بعد أن قبل علي التحكيم، فنبتت فئة الخوارج، بعد أن كان علي قد انتصر في صفين وتحقق النصر بنسبة 80%، لكن طالب أصحاب معاوية بتحكيم كتاب الله، فقال علي لا أكون من الذين إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم يعرضون. فالمهم خرجت الخوارج لكون علي قبل التحكيم ولأنه لم يسب النساء أيام الجمل. المهم خرجت الخوارج. فهذا باختصار الإطالة لا يسمح بها الوقت الآن. فكسؤال المطروح أي الفئتين كانت على الحق؟ فيرى الجمهور أن فئة علي كانت على الحق لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية، قد قتل عمار في صفين. ومنها أن النبي قال تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت فئة الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. ومنها أن عليا بويع له من عموم الصحابة باستثناء أهل الشام. ومنها فضائل علي السابقة وبشاراته بالجنة من قبل. فلهذه الحيثيات القول الذي تردد هل الفئة التي اعتزلت هي الأفضل أم الفئة التي بغت هي الأفضل؟ طب الفئة التي بغت ليست هي الأفضل أم فئة علي هي الأفضل؟ فحصلت مناقشة بين أبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر، أن كان أبو موسى أميرا فعزله علي، جرت مناقشة في بيت أبي مسعود البدري كما في البخاري في البصرة، ففي البصرة فقال أبو موسى: يا عمار، ما نقمت عليك شيئا منذ أسلمت إلا تصرعك في الدماء. قال: ما نقمت عليك يا أبو موسى شيئا أشق علي عندي من تخلفك عن قتال الفئة الباغية. فالشاهد كان من أمر الله ما كان، وهذا باختصار شديد في هذه الواقعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. لا شيء أقيم الصلاة.